السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أورد الحديث، ذكر الحديث الذي مر بنا بالأمس في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم، قال عن عبد الوارث، أن يتقدم ويتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في الصبح. قال عنه الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. ولا شك أن الإسناد المذكور حدثنا المسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال سند جيد. يقول: إذا ثبت الحديث أعلاه فهل يكون نصا في مسألة تغيير المكان للنافلة؟ لا شك أنه نص، لا سيما مع القدرة على التقدم والتأخر، لأنه ربطه بالعجز. أيعجز فدل على أنه مع العجز، نقول نعم يعجز في مواطن الزحام الشديدة، يعجز أن يتقدم ويتأخر. فإذا لم يعجز عن التقدم والتأخر سحب له ذلك. يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ الحديث النبوي؟ حديث النبوي، أولا مسألة الحفظ لا غنى عنها بالنسبة لطالب العلم، فلا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بحفظ. والطلاب عموما منهم من يتميز بحافظة تشعفه بحيث إرادة إذا أراد حفظ شيء سهل عليه ذلك، ومنهم من لا يستطيع، ومنهم من بين ذلك. فالذي تشعفه الحافظة يحفظ على الطريقة المعروفة الجادة، الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ والمحرر، ثم يبدأ بالكتب الكبيرة المسندة بدءا من البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم بعد ذلك إلى ما فوقها. وإن حفظ على الطريقة المشتهرة الآن بين طلاب العلم، يحفظ من البخاري أولا غير المكرر بدون أسانيد، هذا يريحه من كثير الأمور التي المقصد منها الوصول إلى المتن، ثم يحفظ زوائد مسلم ثم زوائد أبي داود على الطريقة التي يتبعها الأخوان جزاهم الله خيرا الذين سنوا هذه السنة الحسنة، ويرجى لهم أجرها وأجر من عمل بها بعد أن مضت عقود بل قرون على اليأس من حفظ السنة. شباب يحفظون زوائد المسند، زوائد الموطأ، زوائد يعني هذا كله بعد أن ضمنوا الكتب الستة. وسمعتم من يحفظ زوائد البيهقي والحاكم. المقصود أن هذه سنة حسنة فتحت آمال وآفاق أمام طلاب العلم الذين كانوا يظنون أنهم كانوا على يأس تام من حفظ السنة. فمن كانت الحافظة تسعفه فليسلك هذه الطريقة، طريقة جيدة. وإن كان الحفظ السريع هذا يفقد بسرعة كما هو معروف، لكن بالمتابعة، متابعة المراجعة والمذاكرة، لا شك أنه يثبت العلم. يبقى مسألة التفقه من هذه المتون التي حفظت، وسن الطلاب في سن الصغر لا مانع أن يكثر الطالب من الحفظ، ثم بعد ذلك يلتفت إلى الفهم والاستنباط مستعينا بشروح الأئمة المعتبرين عند أهل العلم. وطالب العلم الذي يقتصر على حفظ المتون فإما ألا يستنبط أو يخطئ في الاستنباط، لا بد أن يكون له سلف في فهم النصوص، لا بد أن يكون له سلف في فهم النصوص، يكون من طريق أهل العلم وفهمه. وخير ما يعتمد عليه في هذا الباب فهم السلف من النصوص، سواء كانت من القرآن أو من السنة، وشروح الأئمة المعتبرين الذين تلقت الأمة شروحهم بالقبول وراجعوها وأفادوا منها لا شك أنها تفيد. والطالب الذي يدمن النظر في الشروح بعد حفظ المتون لا شك أنه يتولد لديه ملكة لفهم السنة، ملكة لفهم السنة والاستنباط منها. ولا شك أن العمر لا يسوع كل شيء، فإذا أراد أن يعنى بالحفظ ويحفظ كل شيء ضاع عليه مسألة الفهم والاستنباط. أو العكس، بعض الناس يقول الغاية من النصوص الاستنباط، فيعنى بالاستنباط ثم يضع عليه العمر ما حفظ شيء، كما هو حال كثير من الجيل الذي تقدمكم. الجيل الذي سبقكم ما هو بجيل حفظ، كانوا على يأس من الحفظ، حتى أنه يعني بين الطلاب، طلاب العلم الذين هم قبل 400، يعني في العقد الأخير من القرن الماضي، لو قيل أنه ينذر فيهم حفظ القرآن ما بعيد، فضلا عن حفظ السنة وغيره. المقصود أنكم في عشتم في ظرف ولله الحمد فتحت لكم فيه الآفاق والآمال ويسرت الأسباب، فاغتنموا قبل فوات الأوان، قبل أن تشغلوا بأنفسكم أو بغيركم أو بالمعيشة. النعم التي نعيشها من يضمن استمرارها؟ في أيام دول كان الناس السابق قبل نصف قرن، أنا أروح بعيد، قبل نصف قرن الناس كثير منهم لا يستطيعون طلب العلم لأمور المعيشة، يحول دونهم ودون طلب العلم السعي وراء المعيشة وراء الأكل والشرب. فأنتم ولله الحمد تهيأت لكم الأسباب ويسرت لكم الأمور وتوفرت لكم أسباب المعيشة، ما عليكم إلا أن تغتنموا هذا العمر بالحفظ والفهم، يجعل وقت للفهم للحفظ، ويكون في هذا السن كله نصيب، نصيب كبير، بحيث إذا ضعفت الحافظ وكثرت المشاغل يكون الإنسان عنده رصيد يأوي إليه ويرجع إليه. فالمؤمن من الأخوان كل من العناية بهذا الجانب، حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ وفهم ما يعين على فهم الكتاب والسنة، مراجعة الشروح، نعم مراجعة الشروح وإن كانت طويلة صحيح، الشروح تحتاج إلى بعض الشروح تحتاج إلى سنتين متواصلتين. فالمعنى بهذا ونهتم به على طريقة أهل العلم المعروف، بعض الناس لا يقرأ الشروح إلا عند الحاجة، إذا أشكل عليه معنى حديث راجعه، لكنه إذا قرأ شرحا تاما صار عنده تصور كامل للكتاب، وصارت لديه أهلية وحفظ مسائل وأدرك بعض المسائل التي يستدل بها على البعض الآخر. المقصود أن هذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم. يقول: ما رأيك في المقولة التي تقال عن الأئمة والفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإمام بمرجئة الفقهاء؟ هل صحيح هذه التسمية؟ مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان فليس بشرط لصحة الإيمان، يوجد الإيمان دون عمل، لكنهم يؤثمون تارك العمل، تارك الواجبات ومرتكب المحرمات آثم عندهم، بينما المرجئة، مرجئة الجهمية وغيرهم، إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل، ولا أثر للأعمال، لا يضر مع الإيمان عمل، كما أنه لا ينفع عند بعضهم من الخوارج أو غيرهم مع كما أنه لا ينفع ولن لا يضر مع الإيمان عمل. ويقابلهم الخوارج الذين يكفرون بالذنوب بحيث يخرجوا عن دائرة الإسلام إذا ارتكبوا أدنى كبيرة، والله المستعان. فالفرق بين مرجئة الفقهاء والمرجئة الغلاة من الجهمية وغيرهم أن مرجئة الفقهاء يؤثمون بترك الواجبات وفعل المحرمات بخلاف المرجئة الغلاة، فلا أثر للمعصية ولا أثر لترك العمل مع الإيمان. هم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر مع طاعة. يقول الذين يقولون بتحريم التصوير في الفيديو، فكيف من يظهر في التلفاز لأجل الخير كالفتوى مثلا؟ أولا المسألة كما تعلمون خلافية، من يظهر للفتوى يترجح عنده الجواز أو ترجح عنده المصلحة وتكون المفسدة مغمورة بالنسبة له، هذه المسألة محل النظر. مسألة مصالح ومفاسد، ترجحت المصلحة عند من يقول بذلك له ذلك. يقول: ما رأيكم في قول من يقول بحذف أنصبة زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وذلك لأن أغلب الطلاب لا يعرفون خاصة هذا الزمن الذي قلت فيه مهنة الراعي، فليس معروفا بنت مخاض وبنت لبون وبن لبون، هذا ليس له وجه أبدا، بل لابد من الفقه في الدين كله، وهذا من الدين، من ركن من أركان الدين، التفقه في الدين في جميع أبوابه لابد منه، حتى الفقه بالمعنى الأخص يتناول هذا. أما كون الإنسان شخص يسأل يقول أنا ما عندي مال البتة، ليش أدرس كتاب الزكاة؟ نعم تعب يدرس الفقه يقول بترك كتاب الزكاة لأن ما عندي مال أصلا، فلتزم. إذن لا يلزم أن يدرس كتاب الحيض، والمرأة لا يلزم أن تدرس صلاة الجماعة، ولا يلزمها ما يلزم الرجال، هذا خلل في التصور، بل عليه أن يدرس الدين بجميع أبوابه. إذن ماذا يقول مثل هذا عن كتاب العتق الذي لا يوجد فيه رقة الآن؟ ألا يمكن أن يكون ما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخندق من الصلاة وشدة الخوف وكونه بلغ بهم مبلغ يختلف عن غيره من الخوف الذي تشرع لأجل صلاة الخوف؟ لا شك أنهم بلغ عندهم المبلغ الذي أشار إليه السائل، وشغلوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات، شغلوه عن الصلوات، لكن إذا عرفنا أن صلاة الخوف ممكنة مع هذا الخوف، مع هذه الشدة، على بعض الصور التي جاءت بها النصوص، ولا شك أن كل جهاد وكل حرب تحتاج إلى فيها مشغلة وفيها خوف فيها، ولذا شرعت صلاة الخوف مخففة. هذا يسأل عن شرح الورقات، هل سجل على أشرطة وهل سيطبع في كتاب؟ نعم سجل على أشرطة وتدونت موجودة في الأسواق، والنية إن شاء الله طبع في كتاب إذا تمت مراجعته. يقول: هذا مؤذن مسجد، هل يجوز لي أن أصلي السنة الراتبة التي قبل الصلاة في البيت قبل الأذان، أم أنه لا يجوز لي أن أصليها إلا بعد الأذان؟ مسألة يجوز ولا يجوز هي سنة، لكنها مؤكدة، ووقتها القبلية بين الأذان والإقامة، والبعدية بعد الصلاة ما لم يخرج وقتها. ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الخروج من المسجد حرام، لا يجوز، معصية، إلا لحاجة. وجاء عن بعض التابعين أنه لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق، من كبار التابعين، هذا عرض مرارا. أفضل طبعا لمقدمة ابن خلدون وكتاب بداية المشاهد ونهاية المقتصد، أفضل طبعا المقدمة من طبعة بولاقة الأولى، الحجم الطويل جدا، هذه أفضل الطبعات، طبعت في بولاقة 3 مرات مقدمة ابن خلدون مستقلة، وطبعت بعد ذلك مرارا، لكن طبعات بولاق أفضل. كتاب بداية المجتهد نهاية المقتصد طبعاته القديمة من أفضلها طبعة السعادة، وأما الطبعات الجديدة فطبعة صبح الحلاق لا بأس بها. يقول: ما رأيكم في ترجيح وضع يدين على الصدر في القيام الثاني، وما ردكم على حديث يرجع كل عظم إلى محله؟ رفع القبض ووضع اليدين على الصدر بعد القيام الثاني يعني من الركوع، هذا ينتابه أمران وفيه قولان كل منهما يستدل إلى الحديث حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ويقول حتى يرجع كل عظم إلى محله، حتى يعود كل فقار إلى مكانه. ومكان هذا قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟ الأقرب أنه قبل الركوع، ومكانه قبل الركوع على الصدر، مكان وضع اليدين قبل الركوع لأنه الأقرب على الصدر. يقول ما رأيكم في أن النار في الأرض أو في السماء، وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت قعقعة في السماء فسر هذا أنه حجر ألقي في النار؟ الله المستعان، صلى الله عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أطال في موضع النار وبسط المسألة فليرجع إليه. يقول هذا ما رأيكم من يستدل على جواز مس المرأة بحديث الجارية التي كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن أن تأخذ امرأة صغيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن نقول أنها صغيرة؟ وما معنى غض البصر، إذ أن بعضهم يقول إن الغض في اللغة ليس أمساك البصر فقط، وهو بمعنى صرف القلب عن الفتنة، وما معنى القواعد من النساء؟ أما كون الجارية تمسك بيده عليه الصلاة والسلام تأخذ بيده فهذا ليس على حقيقته، وإنما هو في بيان تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه ينقاد لكل أحد يريد منه حاجة، فليس على بابه. وما معنى غض البصر؟ غض البصر صرف عن المرأة بالنسبة للرجال وعن الرجل بالنسبة للنساء، صرفه. يقول أن بعضهم يقول الغض في اللغة ليس إمساك البصر فقط، البصر لا شك أنه وسيلة إلى القلب ودهليز إلى القلب، فالذي يقع في البصر ينصرف مباشرة إلى القلب، فإذا تابع النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أثر في قلبه بلا شك، لكن إذا نظر ثم صرف له الأولى وليس له الثانية لا شك أنه يوفق ويسدد ويعوض بحلاوة يجدها في قلبه لا توجد عند غيره ممن أرسل بصره. وليس المراد بغض البصر تغميض العينين، ولذا قال من أبصاره، إنما يصرف بصره عن الرؤية ويتشاغل عنها، كما أن المرأة مطالبة بذلك. وما معنى القواعد من النساء؟ القواعد من النساء الكبيرات في السن اللواتي لا يرجون نكاحا، مثل هؤلاء يتسامح في أمرهن. يقول منذ فترة وأنا أسأل هذا السؤال، يقول فأرجو توضيحه لي، عندما أدخل الصلاة والإمام في الركعة الثانية مثلا في صلاة العشاء، فأتى التشهد الأول الذي أصبح أول ركعة لي والثانية للإمام، هل أذكر التشهد أم لا؟ أصنع كما يصنع الإمام، أصنع كما يصنع الإمام، إنما جعل الإمام ليتمم، تشهد معه، لا سيما وأنت مقتدي به، وسوف يأتيك التشهد الأول بالنسبة لك بين ركعتي الإمام الثالثة والرابعة ولم تتمكن منه، فيثبت عند أهل العلم تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو صليت الظهر مثلا أو العشاء صليت ركعة ثم جلست للتشهد ثم قمت إلى الثالثة والرابعة ثم جلست للتشهد، نعم هذا صلاتك بمفردك باطلة على هذه الطريقة، لكن لكونك تبعا للإمام وأنت مأمور بالاقتداء به يثبت حال الاقتداء ما لا يثبت في حال الاستقلال، فأنت تشاهد مع الإمام، لا سيما وأنت لن يتسنى لك أن تتشاهد التشهد الأول في موضع تشهدك الأول، سوف يكون بين ركعتي الإمام الثالثة والرابعة فأنت تشهد. وإذا قام الإمام إلى الثالثة تقوم معه، ثم إذا قام إلى الرابعة إن كنت ممن يرى الجلسة بين الثالثة والرابعة تجلس جلسة خفيفة وليست موضع التشهد، ثم بعد ذلك تقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، والمراد بالعيدين كما لا يخفى الفطر والأضحى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه، الترمذي عن عائشة وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وبمجموع الطريقين يثبت. أما حديث الترمذي حديث عائشة قال عن بعد سياقه: هذا حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ صحيح من هذا الوجه، صحيح، لأن نسخ الترمذي تتفاوت في الأحكام على الأحاديث، في الأحكام على الأحاديث، تجدون في بعض النسخ هذا حديث حسن، وفي بعض هذا حديث حسن صحيح، وفي بعض هذا حديث حسن غريب، وفي بعض هذا غريب صحيح، إلى غير ذلك من الأحكام. ولذا يعنى أهل العلم بضبط نسخ الترمذي أكثر من غيره لكثرة الاختلاف في أحكامه بين النساخ والرواة عن الترمذي، وخلافات قديمة ما يقال جديدة من المطابع ومن النساخ المتأخرين، لا، من ينقل أحكام الترمذي من القدم ينقلون شيئا من التفاوت. على طالب علم أن يعنى بنسخة صحيحة موثقة من جامع الترمذي يعتمد عليها. هذا الحديث بما يشهد له من حديث أبي هريرة يصل إلى درجة القبول، بل صححه بعضهم. الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا يبحث في الغالب في الصيام وما يثبت به دخول رمضان، هذه المسألة تبحث هناك، وفي ضمنها يبحث مسألة اختلاف المطالع. الفطر يوم يفطر الناس، مقتضى هذا أنه إذا أفطر الناس برؤية عدل أو برؤية الفطر، يكون باثنين، إذا شاهد شاهدان بأنهم رأوا هلال شوال أو أتموا رمضان 30 أنه يلزم الفطر، وأنما بعد ذلك هو يوم العيد الذي لا يجوز صيامه ولو لم يره الإنسان، ولو شك في شهادة الشاهدين بعد أن أثبته ولي الأمر أمر بذلك عليه أن يفطر، ولا مجال للتشكيك في هذا الباب. سمعنا في بعض السنوات من يشكك سواء كان في دخول الشهر أو في خروجه، ولا مجال للتشكيك، لأن عندنا وسائل شرعية، وسائل شرعية وقواعد من الشرع نعمل بها نثبت بها دخول الشهر وخروجه. كون الإنسان عنده شيء من التحري والتثبت والاحتياط، هذا الأمر ليس إليه، هذا الأمر ليس إليه، يحتاط في عباداته الخاصة. أما في العبادات العامة التي شرعت له ولغيره لعموم الأمة فهو واحد من هذه الأمة. مقتضى هذا أنه لو رأى الهلال وردت شهادته، لو رأى بعينه المجردة الهلال وردت شهادته، سواء كان في الدخول أو في الخروج، يصوم ويفطر ولا يصير مع الناس؟ ومع الناس، مقتضى الحديث أن يكون مع الناس، أن يكون مع الناس. فإذا رأى هلال رمضان ردت شهادته. بعض أهل العلم يقول إن رآه بحيث يقطع بأنه الهلال ولا يماري في ذلك، منهم من قال يصوم سرا لأنه شهد الشهر، لأنه شهد الشهر. وإذا رأى هلال شوال وردت شهادته، منهم من يرى أنه يفطر سرا لأنه إن صام صام يوم العيد. لكن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصوم ولا يفطر برؤيته. وكذلك ما يرد في يوم الأضحى. ولهذا ينص أهل العلم على أنهم لو وقفوا في اليوم الثامن عرفة، وقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر غلط، والأمة اتفقت على ذلك كلهم، يعني شو معنى غلط؟ عملوا بالمقدمات الشرعية، نعم، فثبت قبل وقته بشهادة شاهدين، أو لم يثبت مع أنه يعني من خلال المقدمات الشرعية ثبت ولم يثبت، فيكون حجهم صحيح، حجهم صحيح. لكن لا بد من اتباع الوسائل الشرعية، اتباع الوسائل الشرعية. والشهود التي يثبت بها دخول الشهر وخروجه هم الشهود الذين تثبت بهم الحقوق العدول، هم الشهود الذين تثبت بهم العدول. فكما يتصور أن الشاهدين يخطئان في الشهادة على زيد من الناس أو كذا، يتصور أيضا أن يخطئ، لكن مع ذلك بانضمام الثقة إلى الآخر يضعف هذا الاحتمال حتى يكون في عرف الشرع لا أثر له، لا أثر له، وإن كان احتمال قائم، لأنه ما من احتمال، إذا فتحنا باب الاحتمالات ما انتهى الأمر، فإن الأمر لا ينتهي. الفطر يوم يفطر الناس، طيب رأيت الهلال في بلدك، رأيته بنفسك، ورآه الناس وصاموا، ثم انتقلت إلى بلد آخر صاموا بعد بلدك وأتممت الثلاثين بناء على أنك صمت قبل الناس بيوم، وهم أتموا الثلاثين لأنهم لم يروا، لم يروا الهلال، فإن صمت معهم صمت 30 أو أكثر، 31. أما كونهم يرون الهلال 29 وأن تكون صم 30 أمر سهل، لكن كونك تصوم 31، فإذا أتممت 30 صمت قبلهم بيوم وأتممت 30 تم شهرك ولا ما تم؟ الأصل أنه تم، لكن مقتضى الحديث الفطر يوم يفطر الناس، أنك تفطر ولا تفطر إلا مع الناس، ولو اقتضى أمرك تصوم 31. هذا مقتضى ما يفيده الحديث. وفي صحيح مسلم حديث ابن عباس وقد قال له كريب إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، وقدم قريب المدينة آخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. يعني رؤية الهلال في الشام ليلة الجمعة، وفي المدينة ما رؤية إلا ليلة السبت. يعني كريب لو لم يروه ليلة الثلاثين هل يفطر باعتباره أكمل الثلاثين أو لا يفطر إلا مع الناس، وإن ترتب على ذلك أن يصوم 31؟ قال كريب: أولا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كثر الكلام فيها لأهل العلم، فمن يقول باتحاد المطالع قال إن ابن عباس لم يقتنع بشهادة كريب، لم يقتنع بها، ومن يقول باختلاف المطالع لا إشكال عنده، فالمطلع في الشام غير المطلع في المدينة، وهو المرجح أن لكل بلد أو إقليم مطلع، كل بلد أو إقليم له مطلع. والمسألة فيها إشكالات كثيرة لا سيما مع الحدود السياسية، نعم لا سيما مع الحدود السياسية. مثلا البلدان المتجاوران بينهما حد سياسي، حدود مثلا نقول بين عرعر وجهة الشمال والأردن جهة متقاربة، هل هي حكما تبع هناك أو هنا؟ فهل تصوم تبع الرياض مثلا إذا أعلن دخول الهلال في الرياض، أو تصوم تبع هنا الشام لأنها أقرب؟ وقل مثل هذا في كل الجهات. فهذه المسألة لا شك أنه ترتب عليها إشكالات مع هذه الحدود السياسية. يبقى أن في قوله جل وعلا: من شهد منكم الشهر فليصم، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أولا هذا ليس خطابا للأفراد، بمعنى أن كل فرد يلزمه أن يصوم أو لا يصوم إلا برؤيته بنفسه، لا، الخطاب لمجموع، لكن هل هو لمجموع الأمة بكاملها بحيث تتحد رؤية المشرق مع المغرب والشمال مع الجنوب، أو هو خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية في بلده أو في إقليمه؟ نعم، على القول باختلاف المطالع الثاني، والنص محتمل، الآية محتملة والحديث محتمل. صوموا لرؤيته ليس خطابا للأفراد بأعيانهم بأن يصوم كل إنسان لرؤيته بمفرده ويفطر لرؤيته، لا، ليس خطابا على مستوى الأفراد كل فرد بعينه، لا، إنما هو خطاب للجماعة بكاملها أو للمجموعات، كل مجموعة على حده. لو قلنا إنه خطاب للأمة بمجموعها لقلنا إنه يلزم الصيام برؤية من تثبت الرؤية به ولو كان في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب. ومثل هذا حديث الباب: الفطر يوم يفطر الناس. من الناس؟ فلهم في سائر الأرض، كل المسلمين في جميع بقاع الأرض، أو ممن يتحد معه في المطلع؟ مسألة خلافية بين أهل العلم يأتي استيفاؤها إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام. والأضحى يوم يضحي الناس، جاء من يشهد بأن هلال الحجة دخل في يوم كذا، نعم، أو لم تأتي شهادة ولم يرى الهلال وأكمل شهر القعدة 30، وهو في الحقيقة الهلال قبل ذلك لكن ما تمكنوا من رؤيته لغيم أو شبه، ووقف الناس في اليوم العاشر وضحوا في اليوم الحادي عشر. نقول وقوفهم صحيح، وأضاحيهم يوم يضحي الناس صحيح، لا إشكال فيها بناء على هذا الحديث. والمسألة لها فروع كثيرة يأتي الإتيان باقيها إن شاء الله تعالى في مواضعها. نعم.
وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح.
يقول عن أبي عمير بن أنس. أبو عمير بن أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل أبو عمير هذا هو المخاطب بقوله عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ نعم، ولك صغير بعد، ولك صغير، يعني مخاطبه صغير، ذاك أصغر بعد، لأن هذا أي ملمات صغير، أي كلهم أبو عمير، كلاهم أبو عمير، هذا ابن أنس وذاك أخو أنس، نعم، أخو أنس، ومات صغيرا، وأما هذا فعمر بعد أبيه زمنا طويلا. عمر بعد أبيه زمنا طويلا مع أن أباه عاش إلى نهاية القرن سنة 63. عن أبي عمير بن أنس رضي الله عنه ما عن عمومة له من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على كل حال هو تابعي، هو تابعي من صغار التابعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن ركبا، الركب جمع راكب، كصاحب جمع صاحب، أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والركب أكثر من واحد، يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، رأوا الهلال بالأمس. متى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد الزوال، بعد زوال الشمس وبعد خروج وقت صلاة العيد، بعد زوال الشمس وبعد خروج وقت صلاة العيد، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أمر الناس أن يفطروا، قبل شهادتهم، ويكون هذا هو يوم العيد، هذا هو يوم العيد. وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح، على كل حال حديث صحيح. فصلاة العيد إذا لم يرى الهلال إلا بعد الزوال، أو لم يبلغ خبر إلا بعد الزوال، نعم يلزم في الفطر، لأن صيام يوم العيد حرام. ثم تقضى الصلاة، تقضى الصلاة، صلاة العيد من الغد. وهل يكون يوم العيد الذي فيه الصلاة أو الأمس؟ يوم العيد أمس ولا اليوم اللي صلوا فيه؟ يوم العيد الذي رؤية فيه الهلال، نعم، أو اليوم الذي حصلت فيه الصلاة؟ وش يترتب على هذا من الخلاف والفائدة؟ نعم، أما صلاة قضاء صلاة العيد تقضى، لكن اليوم الثاني الذي صلي فيه، يوم العيد الذي رؤية فيه الهلال، نعم، أو اليوم الذي حصلت فيه الصلاة، وش يترتب على هذا من الخلاف والفائدة؟ نعم، أما صلاة قضاء صلاة العيد تقضى، لكن اليوم الثاني الذي صلي فيه العيد يجوز صيامه ولا ما يجوز؟ يجوز صيام ولا ما يجوز؟ طيب إذا حصل مثل هذا في عيد الأضحى أيام التشريق بعده، اثنين ولا ثلاثة؟ نعم، كيف؟ فيه ما تأخرت الشهادة إلى مدة طويلة، ما يمكن يحصل. لا تصور وسائل الاتصال اليوم، أخبار ما تجي إلا عقب، الغرباء ما تجيهم الأخبار بالوفيات إلا بعد سنين. نعم، قلنا إنه لا يتصيام لشخص ببادر صيام الستة، امرأة عليها قضاء وقالت العيد أمس، الهلال رؤي قبل البارح، واليوم تصوم، يمنع ولا ما يمنع؟ قل احتياطا، احتياطا وإبراء للذمة وخروجا من الخلاف، ما يصام مثل هذا اليوم. فهذا الحديث يدل على صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إذا فات وقتها، إذا فات وقتها بحيث لم يرى الهلال أو لم يبلغ خبر الهلال إلا بعد الزوال. إذا صليت في اليوم الثاني تبعا للكلام السابق هل تكون قضاء أو أداء؟ فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، يذهبوا في الغداة إلى مصلاهم. هل هذا قضاء ولا أداء؟ إذا قلنا أن العيد أمس يصير قضاء، وإذا قلنا أنه في اليوم الذي تصلى فيه هو يوم العيد صارت أداء. هذا مقتضى هذا الحديث، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقضى مطلقا، لا تقضى مطلقا، خلاص ذهب وقتها، لا سيما عندما يقول أنها سنة. سنة، والسنة إذا فات محلها، نعم السنة إذا فات محلها لا تقضى. هذا على القول بأن صلاة العيد سنة لا تقضى، لا بالنسبة للمجموع إذا لم يعلموا به إلا بعد الزوال، ولا بالنسبة للأفراد في من فاتته صلاة العيد. أما على القول بوجوبها فلا إشكال في كونها تقضى، لا إشكال في كونها تقضى. والمسألة في أو الخلاف في هذه المسألة في حكم صلاة العيد، من أهل العلم من يرى أنها واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، كل من تجب عليه الجمعة يجب عليه العيد، وهذا قول الحنفية، قول الحنفية يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ولمداومة خلفائه من بعده عليه الصلاة والسلام، ولأمره الحيض والعواتق وذوات الخدور بالخروج إليه، فالرجال ما بأولى. إذا أمر بخروج العواتق والحيض فكيف بالرجال؟ وأيضا يستدلون بقوله جل فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، أمر بالصلاة على أن المراد بالصلاة صلاة العيد، وهي واجبة عندهم وليست بفرض، نعم لأن الدلالة عليها ليست قطعية، فهي واجبة وليست بفرض. من أهل العلم يرى أنها فرض كفاية وليست بواجب على الأعيان، فإذا تركتها الأمة أثموا جميعا، وإذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين. قالوا لأنها شعار، شعيرة من شعائر الإسلام وشعار يسقط بقيام البعض به كالجهاد، هذا كلامهم. والقول الثالث أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لا يأثم بتركها، يؤثر على فعلها. استدلهم بالعمومات، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وهذا عند من يقول أنه لا يجب من الصلوات غير الخمس، أما من يوجد صلوات أخرى فيخصص هذا العموم بمثل هذه الأحاديث، أو يقول أن الحصر بالخمس في اليوم والليلة لا في العام ولا في الأسبوع ولا في الشهر، بالنسبة اليوم والليل لا يجب غير خمس صلوات، وهذا يختلف عما يوجب في العام. والقول بوجوبها متجه، متجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، خلفاؤهم بعدهم صحابته لا يعرف أن أحد منهم أنه تخلف عنها، وأمر بها النساء عليه الصلاة والسلام، وقيل بوجوبها حتى على النساء، وهذا دليل على تأكدها. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا.
هذا الحديث عن الأنس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على المداومة، لا يغدو يوم الفطر، يعني لا يغدو يوم عيد الفطر إلى صلاة العيد حتى يأكل ثمرات، أخرجه البخاري. في رواية معلقة معلقة في البخاري موصولة عند أحمد وإسنادها حسن، ويأكلهن أفرادا. في رواية معلقة التعليق حذف مبادئ السند، أما من حدثه ويقتصر على شيخه، أو من حدثه وشيخه ويقتصر على شيخ شيخه، ولو إلى آخر الإسناد، كل هذا يسمى تعليق. وصلها أحمد يعني ذكر إسنادها المتصل. فهذه الرواية تنص على أن هذه التمرات تؤكل أفرادا، يعني وترا، وترا، والوتر خلاف الشفع، فيأكل واحدة أو ثلاثة أو خمس أو سبع، ويرجح السبع، حديث من تصبح بسبع تمرات، لكن الواحدة وتر والثلاث وتر والخمس وتر، كل ما هذا على حسب قدرته واستطاعته، لأن يعني من الناس من يضره أكل السبع، ومنهم من يضره أكل الخمس، يقتصر على ثلاثة، يقتصر على واحدة، من لا يضره يزيد، لكن يقطع ذلك على وتر. ويأكلهن وترا، فالحديث صيغته تدل على الاستمرار والمداومة. والحكمة في الأكل قبل الصلاة أن العيد هذا تعقب الصيام والكف عن الأكل، فلئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد يأكل قبل الصلاة، يأكل قبل الصلاة. ويقول ابن حجر في فتح الباري الحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولذا كانت السنة الإفطار على التمر، والرطب أفضل من التمر ثم التمر ثم الماء. يقول الحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، أو لأن الحلو ما يوافق الإيمان يعبر به في المنام ويرقق القلب، ومن ثم تستحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا، يعني إذا لم يجد تمر، إذا لم يجد تمر عسل مثلا أو أي شيء حلو. طيب فقال والله ما عندي تمر، عندي قهوة وشاي، ما المفضل منهما؟ على هذا الكلام، نعم على هذا الكلام، من المراد حلو الشاي، لكن كأن التمر له خصائص لا توجد في غيره، فلا يقوم غيره مقامه، فإذا عدم التمر يقوم مقامه الماء، الماء. وأما التمر تنصص عليه لأنه حلو، هذا مجرد استنباط، استنباط من واقعه لا يدل عليه النص. يقول الناظم فطور التمر سنة، رسول الله سنه، فاز بالأجر من يحلي منه سنه. فلا شك أن التمر هو الثابت في النص، فالإفطار عليه هو المتأكد، فلا يعدل عنه مع وجود مع وجوده إلى غيره، إلا إذا كان الإنسان يضره أكل التمر، فلا شك أن مثل هذا يسوغ له أن يفطر على غيره، يسوغ له أن يفطر على غيره. والمرضى، مرضى السكر نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء يعانون من الفطور على التمر، تجدهم يباشرون بأكل الأدوية والعلاجات، وتكثر الأسئلة عن على الأبر قبل الإفطار. وعلى كل حال إذا تصور الإنسان الأجر المرتب على المرض سهل عنده كل مرض، إذا كان الأجر مرتب حتى الشوكة يشاكه، يستحضر أنه مع استعمال هذه الإبرة أنها شوكة إضافة إلى المرض الذي ابتلي به، فليصبر وليحتسب وما يدريك أن هذا خير له في دينه ودنياه، وما يدري الإنسان ما يدري عن المصلحة أين تكون، وما يقدره الله جل وعلا على الإنسان عليه أن يرضى ويسلم. كن صابرا في الفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره أحمد، لأنه يوجد في وقت الإفطار أناس تضيق بهم الحياة ذرعا ويتأففون لوجود مثل هذا المرض، وما يدريك لعل الله جل وعلا ساق لك منح إلهية أو قدر لك منزلة في الجنة لا تبلغها بعملك إلا بمثل هذا المرض، ما يدريك. والدنيا كلها كلا شيء بالنسبة للآخرة. الحديث الذي يليه: أما كونها وتر وأفراد فلا شك أنه جاء في الخبر أن الله وتر، يحب الوتر، والوتر محبوب في الشرع في جملته. نعم.
قال: وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا حديث بريدة ابن الحصيب يشهد لما قبله، يشهد لما قبله، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. يطعم إيش؟ التمرات، وتكون وترا. لا يطعم مقتضاه أي طعام، لكن أولى الأطعمة ما نص عليه للاهتمام بشأنه والعناية به، لكن إذا لم يوجد ما نص عليه يدخل في العموم حتى يطعم. تطبيق هذا ما شاء الله، هذا تطبيق عملي. يقول: لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. وعرفنا الحكمة في تقديم الطعام يوم الفطر على الصلاة، لأنه تقدمه صيام، صيام واجب، وتلاه فطر واجب. ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يوم عيد الأضحى لا يطعم حتى يصلي، لكي يبادر بذبح أضحيته والأكل منها. ولذا شرع تعجيل الأضحى، تعجيل صلاة الأضحى وتأخير الفطر ليتمكن من الأكل قبل الفطر، وليعجل في ذبح أضحيته في يوم الأضحى. الباب فيه أحاديث، فيه أحاديث في رواية البيهقي يقول: وكان إذا رجع يعني من صلاة العيد أكل من كبد أضحيته. ففي الحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة، وتأخير الأكل يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة ليأكل من أضحيته، لأن الفطر مسبوق بصيام والأضحى مسبوق بأيام فطر. لكن قد يقول قائل: إذا صام العشر أو صام يوم عرفة كان يوم العيد متعقبا للصيام، لماذا لا يشرع الأكل قبل الصلاة مثل عيد الفطر؟ نعم نعم، الصيام ليس بواجب وليس ملزم، فهذا صيام سنة. وأيضا يشرع بعد الصيام، بعد الصلاة، صلاة عيد الأضحى، عبادة التي هي النسك والأضحية. نعم، فيشرع له أن يأكل من أضحيته لفعله عليه الصلاة والسلام، ولكون عادته المضطردة صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ولو لم يكن في ذلك إلا مجرد الاقتداء والائتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام لكذا. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه.
حديث أم عطية وهي نسيبة أو نسيبة للتصغير والفتح، بنت الحارث أو بنت كعب، هذه صحابية جليلة روت أحاديث صارت مرجعا في بعضها، مرجع للصحابة والتابعين في بعضها، لا سيما حديث تغسيل الميت، فإن غسلت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فصار الصحابة والتابعين يسألون عن كيفية تغسيل الميت. أم عطية هذه قالت أمرنا، مبني للمجهول، حذف الآمر للعلم به وهو النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية البخاري: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق. ومر بنا مرارا أن الصحابي إذا قال أمرنا حكمه الرفع، أمرنا أن نفعل كذا حكمه الرفع، لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي إلا لمن له الأمر والنهي في مثل هذه المسائل وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا صرح بالآمر كما في الرواية الأخرى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصري. مقصود المسألة مرت مرارا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله افعلوا كذا، كأنه قال أخرجوا العواتق والحجر، ولا فرق بين صيغة الأمر وبين التعبير عن الأمر، ولا التفات لقول من يقول أنه لا حجة فيه حتى ينقل اللفظ النبوي، لا التفات لمثل هذا القول، لأن الصحابة أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، العواتق البنات الأبكار البالغات، والحيض من تلبسن بالحيض، وذوات الخدور اللواتي لا يبرزن إلى الأسواق، وذوات الخدور والمخدرات وصف معروف في المسلمين، معروف بين المسلمين، ويوجد في بعض الجهات إلى الآن، يوجد من النساء من لا تخرج البت، وخروج النساء على خلاف الأصل، تسمى المرأة التي تخرج برزة، فرزة، وهي على خلاف الأصل، والله المستعان. الآن تجد النساء لا يقر لهن قرار في بيوت، وهذا على خلاف الأمر الإلهي، وقرن في بيوتكن. ولذا لو تجد المرأة في بيتها ليلة الخميس أو ليلة الجمعة تجدها كأنها في مأتم، ليلة الخميس وليلة الجمعة تجلس في البيت، مع الأسف جميع الناس على هذا، يعني ما هو يقال فئة من الناس أو طائفة من الناس، كل الناس على هذا، ولا شك أن هذا قلب للحقائق، عبث بالموازين الشرعية. فالأصل أن النساء لواط فتور مأمورات بالقرار في البيوت، نعم إذا كان هناك حاجة راجحة لا مانع، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير، يشهدنا الخير من مجموع ما يحصل من الصلاة وغيرها، من انتفاع بالخطبة وتأمين على دعائها. ولذا قال: ودعوة المسلمين. والمؤمن داعي، والمؤمن داعي، علّه أن يوجد في هذا الجمع رجل يكون مستجاب الدعوة، أو امرأة صالحة تكون مستجابة الدعوة. فشهود مثل هذه المواطن لا شك أنه مشتمل على مصالح لا يقدر قدرها. ولذا عمم قال يشهدنا الخير، ما قال يشهدنا الصلاة فقط، لأن منهن من لا تصلي، حيض لا يصلي، فيشهدنا الخير من مجموع ما يحصل. ودعوة المسلمين فيه ما يدل على أن الخطب ينبغي أن تشتمل على الدعاء الذي يؤمن عليه من قبل هؤلاء الأخيار الذين جاءوا خرجوا إلى ربهم راغبين راهبين. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى، فيكون الحيض ولذوات الأعذار أماكن مخصصة لسماع الخير والدعوة ولحضور الدروس ولمجالس الذكر، لكن خارج المسجد، خارج المسجد، لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. ويعتزل الحيض المصلى، فإذا كان مصلى العيد ولا تثبت له جميع أحكام المسجد، هو أقل من المسجد الأحكام، يعتزله الحيض، فمن باب أولى المسجد. وإن قال بعضهم أن المراد بالمصلى موضع الصلاة، موضع الصلاة التي يصلي فيه الناس لئلا تضيق على الناس، ليس مطالبة بالصلاة فكونها تجلس في مصلاهم تضيق عليهم، لكن هذا فيه بعد. أمرنا أن نخرج العواتق، الأصل في الأمر الوجوب، فما حكم إخراج النساء إلى صلاة العيد؟ الأصل في الأمر الوجوب، ففيه دليل على وجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد. وإذا أمر بإخراج العواتق ربات الخدور لا شك أن أمر الكبار من العجائز من باب أولى. والأصل في الأمر الوجوب، وهذا القول الذي وجوب إخراجهن منسوب إلى الخلفاء الثلاثة، إلى أبي بكر وعمر وعلي، وقال به جمع من السلف، وهو ظاهر النص. ومنهم من يقول إن إخراج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة، والأمر هذا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. ما الصارف له؟ الصارف العلة، الصارف العلة. ما العلة في حضور النساء صلاة العيد؟ إخراج النساء إلى صلاة العيد يشهد الخير ودعوة المسلمين. فهل شهود الخير واجب؟ وهل حضور الدعوة والتأمين عليها واجب؟ العلة ليست بواجب، فكونه علل بأمر ليس بواجب، إذن أصل الأمر ليس بواجب. إذا قال لك أبوك أو من تلزمك طاعته احضر، نعم احضر لتأكل مثلا، او احضر السوق لتربح، يعني كونك تأكل هذا امره ومرده اليك، نعم او لا تأكل، قد لا تكون بحاجة الى اكل. يعني اذا قال لك صار عليك ولد تعال تغد معنا، احضر لتأكل معنا وانت سابقا تغديت، سبقته بالغداء، هل يكون هذا الامر للوجوب وقد عرفنا العلة التي من اجلها امر؟ نعم لا يكون للوجوب. لكن لو قال احضر من غير تعليل او علل بامر واجب حمل الامر على الوجوب واللزوم. فالصارف للامر من الوجوب الى الاستحباب السنية، وهذا قال به جماعات من اهل العلم، جماعات من اهل العلم يرى بعضهم ان الامر في هذا الحديث منسوخ، منسوخ، قالوا ان الامر باخراجهن في اول الامر في اول الاسلام لما كان في المسلمين قله فامرنا بالخروج لتكثير الشواذ وارهاب العدو، لكن يرد على هؤلاء بان المراه ليس فيها ارهاب العدو لانها ليست بصدد قتال ولا جهاد ولا تكثير شواذ، المراه تطمع، لو قيل انها تطمع العدو ما بعد. فالقول بانه منسوخ لا وجه له، والتعليل بهذه العلة عليل جدا. وقد أفتت أم عطية بهذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، خروج المرأة إلى المسجد جاء فيه الأمر في مثل هذا الحديث ولا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وجاء في قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن على المساجد. يستدل به من يقول بأن المرأة إذا كانت مثار فتنة لا تحضر، لكن يستدل به الطرف الآخر يقول أن الحديث الخبر نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع النساء، ما منع النساء، ولم يخفى على الله جل وعلا أن النساء سوف يحدثن. وعلى كل حال من أحدثت تمنع للمفسدة المترتبة على حدثها، أما من لزمت السنة ولزمت الهدي فمثل هذه تؤمر بالخروج وتؤجر عليه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه.
نعم. الجمعة الخطبة فيها قبل الصلاة، وأما بالنسبة للعيدين فالصلاة قبل الخطبة. يقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا ظاهر في أن تقديم الصلاة على الخطبة واجب، لأنه هو القاعدة والجادة المتبعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل ولا مرة واحدة أنه خطب قبل الصلاة، كما أن الواجب في صلاة الجمعة أن تقدم الخطبة. قد يقول قائل إن خطبة الجمعة واجبة، خطبة العيد ليست بواجبة، خطبة العيد ليست بواجبة، بدليل أنه يخير الإنسان بين حضورها وبين الانصراف، إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا حديث لا بأس به، مخرج السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد لا بأس به. وأما الجمعة فلا يجوز الكلام فيها ولا مس الحصى ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر يدل على أن شأنها أعظم. على كل حال هذه السنة، فمن قدم الخطبة على صلاة العيد خالف السنة. وحصل تقديم الخطبة على صلاة العيد، واختلف في أول من قدم الخطبة قبل الصلاة، فجاء في صحيح مسلم أنه مروان، وأنكر عليه أبو سعيد، وهو على المنبر أنكر عليه أبو سعيد وهو على المنبر. فإذا أمنت الفتنة ولم يترتب على مثل هذا الإنكار مفسد أعظم منها فلا بأس به. فعله الصحابي الجليل أبو سعيد، وله مواقف من هذا النوع. لكن إذا خشي الإنسان على نفسه أو خشي أن يترتب على فعله منكر أعظم مما زاوله أو مفسد عظيما، فإن مثل هذا يسعه السكوت ويبين وينصح في غير هذا الموضع. في صحيح مسلم مروان قدم الخطبة، وروى بعضهم بل هو من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن ضعيفة، مراسيل الحسن ضعيفة، أن أول من خطب قبل الصلاة عثمان. لكن هل يعتبر مرسل ولا ما يعتبر مرسل؟ ما دام أدرك الحسن، أدرك القصة، ما يعتبر مرسل. نعم، لا يعتبر مرسلا ما دام أدرك القصة، فهو من ما يروى عن الحسن، بل صرح بعضهم أن سنده جيد إلى الحسن. فيقول الحسن أول من خطب قبل الصلاة عثمان، يعني عثمان رضي الله عنه تأول إن ثبت عنه هذا، فالتمسوا له أن الجموع كثرت في المدينة، وكثر من تفوته الصلاة أو يفوته شيء منها، فأراد أن يدرك الناس الصلاة فقدم الخطبة. على كل حال إن ثبت عن عثمان رضي الله عنه فهو خليفة الراشد، ومرنا بالاقتداء به. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلا يدخل مثل هذا في حيز البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه سنة. ويبقى أنه إذا تعارضت سنة الخلفاء الراشدين مع السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم المرفوع، يقدم المرفوع. وعثمان رضي الله عنه له اجتهادات، وخليفة الراشد مشهود له بالجنة، فلا يقال عن فعله إنه بدعة، وإنما يقال مرجوح، لأنه مخالف لما وهو سنة، لكنها خالفة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا لم يعمل بها من بعده، ولم يقل بها أحد من أهل العلم لمخالفتها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأذان الأول يوم الجمعة لعدم المخالفة قال به أهل العلم، قال به أهل العلم. وأما من بعده من بني أمية الذين قدموا الخطبة على الصلاة، فلأن الناس كانوا ينصرفون عن اجتماع خطبهم لأن فيها شيء من الكلام على بعض الناس مما لا يطيقه كثير من الناس، سواء كان بحق أو بغير حق. لكن مثل هذا الكلام لا سيما في الأخيار لا يطاق بلا شك. فكون الجيل الأول لا يستمعون لمثل هذه الخطب شك أنه عين الحكمة. فاضطروا أن يلزم الناس بسماع الخطبين فقدموه على الصلاة، لأنه لا يمكن أن ينصرفوا ما صلى. وعلى كل حال هذا ليس بمبرر، ليس بمبرر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة.
حديث ابن عباس، يقول المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، صلى يوم العيد ركعتين، وهذا محل إجماع أن صلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان، والخلاف في قضاء صلاة العيد، هل تقضى على صفتها وهذا قول الأكثر، وهل تقضى أربعا كالجمعة إذا فاتت، قيل بهذا. وروى الطبراني عن المسعود أنه قال من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعا، إسناده رجال ثقات، فليصلي أربعا يعني قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة إذا فاتت صلى ظهر أربعا، لكن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء، يحكي الأداء، والأداء ركعتين، إذن القضاء مثله. صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، دليل على أن صلاة العيد لا راتبة لها، لا قبلية ولا بعدية، لا قبلية ولا بعدية، لكن إذا دخل مصلى العيد قبل الإمام في وقت تجوز فيه النافلة بعد ارتفاع الشمس وأراد أن يصلي نفلا مطلقا أو تحية للمصلى فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ نعم، لماذا المصلى ليس له؟ يعني لا تثبت له أحكام المسجد. على كل حال مسألة خلافية، الحنابلة يرون أنه مسجد، يرون أنه مسجد وتثبت له أحكام المسجد مصلى العيد بخلاف مصلى الجنائز جبانة. وعندهم أنه لا صلاة قبل العيد، لا قبلها ولا بعدها، حتى في المسجد عند الحنابلة لو صليت العيد في المسجد ما هي الصلاة، تحضر تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن هل هذا وصف لأمر حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أو لبيان التشريع؟ لأنه لقائل أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدها، أليس لقائل من يقول ذلك؟ لأنه دخل لصلاة الجمعة رقي المنبر خطب وصلى ركعتين وخرج، صلى ركعتين في بيته عليه الصلاة والسلام. أنا أقول هل هذا مجرد وصف للواقع؟ كما للواحد منا أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ركعتين لم يصلي قبلهم، فهل هذا يشمل الجميع أو يكون من كان وصفه كالنبي عليه الصلاة والسلام مثل الإمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصفت حاله باعتباره إمام، دخل المسجد فصلى العيد، انشغل بصلاة العيد، دخل للجمعة فانشغل بالخطبة، ولذا لا يشرع للإمام أن يصلي قبل العيد ولا قبل الجمعة. لكن هل يشرع للمأموم أن يصلي قبل الجمعة؟ بل يؤمر بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. فهل العيد في حكمها؟ وأن هذا مجرد وصف لحال النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره إماما، وتبقى النصوص الأخرى في مواطنها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا إشكال أن الأمر بالتحية بالتحية تحية المسجد، ولا يقاوم الأمر بالتحية مثل هذا النص الذي فيه مجرد الوصف، نعم الأصل الاقتداء والائتفاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال، حال ينظر إليه باعتباره إمام في الصلاة، وحال باعتبار أنه إمام للمسلمين، فيقتدي به أئمة الصلاة في الحالة الأولى، وأئمة الإسلام وولاة الأمور في الحالة الثانية، وحال باعتباره أسوة وقدوة لجميع الناس. يعني إذا قال الإمام باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هل هذا الاقتداء للأمة كلها أو للأئمة فقط؟ نعم، باعتباره إمام ولا يجمع بينهما إلا إمام منفرد، لكن مأموم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، معناه مفاده أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهنا هذا باعتبار وصفه إماما، فالإمام لا يتنفر قبل العيد ولا قبل الجمعة ولا قبل، ينشغل بما هو بصدده كما انشغل النبي عليه الصلاة والسلام. أما المأموم فإذا دخل قبل الإمام إن كان مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان ليس بمسجد مجرد مصلى أو صحراء فيختلف الأمر. ومنهم من يطلق أنه لا صلاة لا قبل العيد ولا بعدها في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت، ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى، ومنهم من يفرق بين المسجد والبيت فيصلي في بيته إذا رجع لا بأس. ومقتضى عموم النفي ولا بعدهما أنه لا يصلي بعد بيت ولا لا في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت، عموم النفي هنا، لكن لا يلزم منه أنه لا يصلي في بيته، بل جاء ما يدل على أنه كان يصلي في بيته من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد عيد ركعتين في بيته، صححه الحاكم. فيحمل قوله لم يصلي قبلهما ولا بعدهما يعني في المصلى، فيبقى المسجد خارج عن مفاد هذا الحديث للأمر بتحيته، الأمر بتحية المسجد ثابت لا يعارض بمثل هذا. وأما بالنسبة للمصلى فالأولى أن لا يصلي الإنسان لأنه ليس له جميع أحكام المسجد، وإن أمر الحجر باعتزاله فلا تثبت له جميع أحكام المسجد، المعروف بحدوده وهو أيضا موقوف في الصلاة لا يجوز بيعه، أما المصلى لا يستغني عنه، أمر سهل. نعم، لا ما يصل، لا يصل الأوقات المضيقة التي ذكرناها مرارا لا ينبغي أن يصلى فيها، الأوقات المضيقة لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها، إما أن ينتظر حتى يخرج الوقت أو لا يدخل في مثل هذا الوقت، أو يدخل ويجلس ثلاث ساعات إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس البازغة حتى ترتفع إلى آخر، مثل هذه الأوقات المضيقة لا صلاة فيها. كيف؟ حتى ولو كانت ذات سبب، ولو كانت ذات سبب، عمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين به طوال، انتظر خروج الوقت المضيق صلى الركعتين بذي طوى وهذا السبب. فالأوقات الثلاثة المضيقة ينبغي أن يتقيها الإنسان بقدر المستطاع. نعم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
وعنه يعني ابن عباس صحابي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد. يقول عنه رضي الله عنه، في الأول قال رضي الله عنهما، في الموضع الثاني عنه رضي الله عنه، يعني لو صرح فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الابن والأب، لكن عنه واحد، الضمير يعود إلى واحد، فضمير الدعاء يعود إلى واحد، فقال رضي الله عنه. لكن لما قال عن ابن عباس ذكر الابن وذكر الأب، ثنى الضمير. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعلى كل حال الحديث صحيح، وهو دليل على عدم شرعية الأذان والإقامة لصلاة العيد. فالتأذين لصلاة العيد بدعة، وكذلك الإقامة، فمجرد ما يدخل الإمام يشرع في الصلاة، يأمر بتسوية الصفوف وينظر فيها، ثم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أذان ولا إقامة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن في عهده لصلاة العيد. وعند ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية رضي الله عنه، ومثله رواه الشافعي عن الثقة. الثقة منه عند الشافعي، وأحيانا يقول حدثني من لا أتهم. نعم، وأحيانا يقول حدثني الصدوق في ديني في حديثه المتهم في دينه. إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف عند الجمهور. على كل حال العبرة في إسناد ابن أبي شيبة لا بأس به عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، كان لما توسع البلدان تفرق الناس رأوا أن الحاجة داعية لذلك. وعلى كل حال هذا اجتهاد مرجوح، هذا اجتهاد مرجوح. وعلى كل حال هو فعل صحابي إن صح عنه، فعل صحابي خلاف السنة، يعني ليس من الأدب أن نقول ابتدع وهو صحابي، إنما نقول خلاف السنة. نعم، أخذ به بعده الحجاج، وهو ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بالبصرة، وهناك أقوال أخرى أول من أحدثه مروان. وروى الشافعي عن الثقة، يبقى أن الثقة عنده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف عند جماهير أهل العلم. عن الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيد أن يقول الصلاة جامعة مثل الكسوف، لكن فيه إبراهيم بن أبي يحيى هذا ضعيف جدا عند الجمهور، وهو أيضا مرسل، فلا تقوم به حجة. ويبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد بدون أذان ولا إقامة، ولم يثبت أنه أمر بذلك، فلا يجوز التأذين لصلاة العيد ولا الإقامة لها، وإنما صلى دون أذان ولا إقامة. منهم من قال لا مانع من أن يقال الصلاة جامعة لهذا الخبر وإن كان ضعيفا قياسا على صلاة الكسوف، لكن يصرح الأئمة أن العبادات لا يدخلها القياس، لا يدخلها القياس. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعنه قال أكمل شيء؟
لا لا، هذا حديث أبي سعيد الذي سبقت الإشارة إليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فليس لها راتبة من جهة، وينشغل بالصلاة لصلاة العيد، لأن الإمام لا يشرع له الحضور والتعجيل لا لصلاة الجمعة ولا لصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يدخل المصلى فيشرع لصلاة العيد، يدخل المسجد يوم الجمعة فيرقي المنبر، إذا دخل الجمعة رقي المنبر مباشرة، فلا ينشغل بصلاة، ولا يشرع بالنسبة للإمام أن يبكر لصلاة العيد ولا الجمعة، إنما يدخل وقت الحاجة إليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. منهم من يرى أنه الإمام كغير مطالب بالتبكير لصلاة الجمعة، وأنه إن جاء إلى العيد إلى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن أهدى بدنه في آخر الحديث، وأنه إذا جاء وقت الخطبة خرج ثم دخل. منهم من يرى هذا، وأن النص شامل له ولغيره، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل قبل وقت الخطبة، لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى المنزل صلى ركعتين. هذا حديث تقدم من إسناده لا بأس به، يقول حافظ رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهاتان الركعتان يقول أن مرتبطة بالصلاة، كما كان يفعل إذا رجع من صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته، وإن قلنا أنها ركعتا الضحى مثلا فالأمر في ساعة. على كل حال الصلاة مشروعة بعد العيد في البيت لا في المصلى، لأن في المصلى ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها، يعني في موضعها. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.
وعنه عن أبي سعيد صحابي الحديث السابق رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عادته وهذا ديدنه، أنه يخرج يوم الفطر، يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ففيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى، شرعية الخروج إلى المصلى، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فالصلاة في المصلى هي السنة، والصلاة في المساجد تعطيل لهذه السنة، تعطيل لهذه السنة. نعم، عند حاجة عند مطر أو برد شديد فمثل هذا يحور أن تصلى الأعياد في المساجد. يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة لا الخطبة كما تقدم. فالبداءة بالصلاة هي السنة، والبداءة بالخطبة خلاف السنة، خلاف السنة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، مقابل الناس والناس على صفوفهم، الناس على جلوسهم في صفوفهم بعد الصلاة، فيعظهم ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم، وهكذا ينبغي للإمام أن يصلي بالناس العيد، ثم بعد ذلك يخطب فيه خطبة يعظهم فيها ويذكرهم ويخوفهم من الله جل وعلا، ويذكر ما عندهم من مخالفات ويحذرهم منها، وينبه على ما عندهم من أخطاء ويدلهم على الخير ويأمرهم به ويحثهم عليه، ثم بعد ذلك يأتي النساء. بعد أن يفرغ من الرجال يأتي إلى النساء فيذكرهم ويخوفهم ويعظهم ويأمرهن بالصدقة ويحذرهن مما هو منتشر بينهن. فالخطبة من خصائص الرجال، فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته في الرجال انتقل إلى أن يخطب في النساء ويذكر النساء ويعظ النساء. فهذا من شأن الرجال ومن خصائص الرجال، وإلا في بإمكانه أن يكل الأمر إلى إحدى النسوة أن يخطبن في النساء، لكن الخطابة للرجال، الخطابة للرجال ليست للنساء. أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس، يعني يستقبلهم بوجهه والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. هذه الحكمة من مشروعية الخطبة، الوعظ والأمر والنهي والزجر وبيان ما عندهم من أخطاء وإنكار ما عندهم من ظواهر مخالفة للشرع وربطهم بالله جل وعلا وأمرهم بتقوى الله عز وجل وأمرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. نعم.
قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. فعمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن عمرو عن أبيه شعيب، هذا ما فيه إشكال. عن جده، كلام في عود الضمير في جده، يعود على من؟ يعود على ما عاد عليه الضمير الأول وهو عمرو، الجد محمد تابعي، فيكون الخبر مرسلا، أو يعود الضمير على أقرب مذكور وهو الأب، عن أبيه عن جده أي جد الأب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم يرد الخلاف، هل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ولم يسمع؟ المسألة خلافية. وعلى كل حال، لوجود الخلاف في عود الضمير ولوجود الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله، اختلف أهل العلم في الاحتجاج بهذه السلسلة، وقد روي بها أحاديث، روي بها أحاديث، فمن مضعف لها للاختلاف في الجد، وجاء ما يدل على التنصيص عليه. جاء في بعض الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فهنا يضعف الخلاف في الضمير. يبقى مسألة النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، مسألة خلافية بين أهل العلم، وكثير من التحقيق يثبتها. وعلى كل حال، الخلاصة في هذه السلسلة، منهم من ضعفها مطلقا ومنهم من صحح، والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فما يروى بهذه السلسلة حسن، لا يبلغ إلى درجة الصحيح الذي هو أعلى المراتب، ولا يزل به عن درجة القبول فهو حسن. ونظير هذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، ولا خلاف في الضمير، فبهز يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية، لا خلاف في مرجع الضمير، لكن يبقى النظر في بهز، فيه كلام لأهل العلم طويل، والقول الوسط في الاحتجاج به أنه مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، واختلفوا في المفاضلة بين السلسلتين أيهما أفضل. منهم من رجح ما معنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أرجح من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا يلجأ إلى عند التعارض، لأن البخاري صحح كما عندنا، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولم يعلق لعمرو بن شعيب، لكنه لم يصحح أيضا لبهز بن حكيم، إنما علق عنهم تعليق. فمن قال إن تصحيح البخاري أقوى من تعليقه قلنا قال إن عمرو بن شعيب أقوى، ومن قال إن إيداعه مرويه في صحيحه الذي تلقته الأمة في القول أقوى من تصحيحه خارج الصحيح رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وعلى كل حال مسألة عند التعارض. هنا يقول عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع، في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. يعني هل الترمذي خرج الحديث؟ لم يخرج الحديث، ولذا الشارح شكك في كون البخاري نقل عن كون الترمذي نقل عن البخاري التصحيح، لأن الترمذي لم يخرج الحديث أصلا. فأين نقل؟ نقول نعم نقل في علله الكبير، العلل الكبير في الجزء الأول صفحة 288، نقل عن البخاري أنه سأل عن حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال هو حديث صحيح، وهو هذا الحديث الذي معنا. هذا الحديث قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع، في الأولى وخمسة في الآخرة، ومثله الأضحى، يعني التكبير في العيد سبع في الأولى، يعني في الركعة الأولى الله أكبر الله أكبر الله سبع مرات، وخمس في الآخرة. سبع في الأولى هل هي سبع بتكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام؟ فإذا كانت مع تكبيرة الإحرام هل يكون العدد سبع ولا ثمان؟ نعم سبع، يعني ست مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال. الآن قلنا السبع مع تكبيرة الإحرام فتكون المجموع سبع. طيب هذه إذا قلنا مع دون تكبيرة الانتقال صار المجموع ست، أو نقول أربع مع تكبيرة الانتقال يكون المجموع خمس مثل ما قلنا في الأولى. تعرفون المذاهب في هذا، الحنابلة يقول ست في الأولى مع تكبيرة الإحرام تكون سبع، وخمس في الثانية مع تكبيرة الانتقال. لماذا فرقوا في الأولى بين الأولى والثانية؟ ما قالوا إما مع تكبيرة الإحرام سبع ومع تكبيرة الانتقال خمس، أو ست وأربع كما قال بعضهم، لأنه قيل بأنها ست مع تكبيرة الإحرام وأربع مع تكبيرة الانتقال، وقيل سبع مع تكبيرة الإحرام تكون ثمان، وخمس مع تكبيرة الانتقال تكون ست. فلماذا فرق بعضهم كالحنابلة بين الأولى والثانية؟ في الأولى اعتبروا تكبيرة الإحرام، وفي الثانية لم يعتبروا تكبيرة الانتقال. أيوة نعم، لأن تكبيرة الانتقال ليست من الثانية، ليست من الركعة الثانية، وإنما وتكبيرة الإحرام من الأولى بلا شك، وتكبيرة الانتقال ليست من الثانية، فعلى هذا لا تدخل في العدد. أما تكبيرة الإحرام فهي من الأولى بلا شك فتدخل في العدد، ولذا فرقوا بين هذا وهذا. سبع في الأولى وخمس في الآخرة، سبع سرد ولا يقف بين تكبيرتين؟ وهل يقول بين التكبيرتين شيء؟ هل يقول مثلا مثل ما روي عن مسعود وغيره الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، ثم يقول الله أكبر مثل إلى أن يكون سبع؟ وهل يفصل بين التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام والثانية بدعاء الاستفتاح، أو يترك دعاء الاستفتاح حتى يفرغ من التكبير؟ نعم إذا نقول والقراءة بعدهما كلتيهما، القراءة لا إشكال فيها أنها بعد التكبير في الركعتين نص، لكن الاستفتاح نعم هو لا شك أنه بين التكبير والقراءة. رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، حديث أبي هريرة هو بينهم. نعم يا أخوان، بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الأخرى. هل استفتاح الصلاة بمعنى أنه مرتبط بالتكبيرة أو هو مرتبط بالقراءة؟ في الصلاة العادية ما في إشكال، هو بين التكبير والقراءة، لكن هنا على كل حال النص محتمل بين التكبير والقراءة، بين التكبير والقراءة، فالأصل أن يكون بعد نهاية التكبيرات. التكبير في الوتر سبع في الأولى وخمس، والقراءة بعدهما كلتيهما. أولا الحديث عمل به الجمهور، عمل به الجمهور فقالوا بالعدد المذكور، وعند الحنفية التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية لحديث يرونه في ذلك، وهو لا تقوم به حجة في مقابل هذا النص الذي صححه البخاري. والقراءة بعدهما كلتيهما إذا فرغ من التكبيرات السبع والخمس شرع في القراءة، وعند الحنفية القراءة في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير ليوالي بين القراءتين. ليوالي بين القراءتين، كيف يوالي بين القراءتين؟ نعم لا يمكن أن يوالي بين القراءتين، نعم في ركوع في سجود فيه. على كل حال قولهم مرفوع مخالف لما في هذا الحديث، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي يعني في علل الكبير عن البخاري تصحيحه. لم يرد في هذه التكبيرات ما يدل على الرفع ولا على عدمه، لكنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال به الجمهور، لأن ابن عمر صحابي مقتدي مؤتسي متحري الاتباع، فالجمهور أخذوا بقوله. وهو أيضا جاء من رواية وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهو نظير رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. من أثبته قال هو ثابت عن ابن عمر ومروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمرفوع فيه ضعف بل ضعيف. قال هو منقول عن صحابي متحري للاتباع مؤتسي، فمثله يقتدى به في هذا ولا يظن به أنه يبتدع. نعم.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم.
نعم حديث أبي واقد اسمه الحارث بن عوف الليثي يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بقاف يعني في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، والمراد بالسورتين، المراد السورتان. و تقدم أنه كان يقرأ في الجمعة والعيدين سبح والغاشية، والذي يغلب على الظن أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة، وتارة يقرأ غيرهما، لكن الأكثر في قراءته عليه الصلاة والسلام قاف اقتربت وسبح والغاشية. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه.
هذا الحديث الصحيح حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. وقال بهذا جمع من أهل العلم وصحبوه، لا سيما للإمام، وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية، يستحبون للجميع. نعم، بعضهم خصه بالإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام، لأن الناس كلهم بحاجة إلى الإمام، وقد يكون لهم حاجات عنده لا يستطيعون الوصول إليه إلا بهذه الطريقة. فإذا كان يمر من هؤلاء ويمر من هؤلاء ويقضي حوائج هؤلاء ويستمع إلى مطالب هؤلاء، لا شك أنه يحقق السنة بهذا. وهل يقال مثل هذا في الجمعة باعتبارها تشارك العيد وهي عيد الأسبوع، أو يقال أن هذا خاص بالعيد؟ المسألة محتملة، فإن نظرنا إلى أصل العلة قلنا أن بحاجة مستمرة إلى الإمام، لا سيما مثل عليه الصلاة والسلام الذي يحصل الأمور الخير والبركة. ولأهل العلم وأهل الفضل الاقتداء به في مثل هذا، والله المستعان. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه. وعلى كل حال الحديث ابن عمر صحيح لغيره، وأما الحديث الأول في البخاري. العلماء يختلفون في السبب والحكمة التي من أجلها كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فمنهم من يقول أنه كان ليسلم على هؤلاء ويسلم على هؤلاء، وقيل لينال بركته الفريقان، منهم من قال ليظهر شعائر الإسلام، ومنهم من قال ليقضي حوائج الناس، إلى غير ذلك. المقصود أن هذه سنة بالنسبة للعيد، وأما بالنسبة للجمعة فمحل نظر. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فسألهم: ما هذان اليومان؟ فذكروا أنهم كانوا في الجاهلية يتخذون هذين اليومين أيام سعح وفرح ومرح، فوجههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومين، وأن الله جل وعلا قد أبدل هذه الأمة بالعيدين المعروفين الفطر والأضحى، وهما من أيام الفرح والسرور، أيام العيد أيام فرح وسرور. وقد نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يلهو في هذا اليوم ويلعب، وقال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وديننا والله الحمد فيه فسحة، هو دين تكاليف ودين عبودية، لكن أيضا فيه ما يعين على الاستجمام والترويش، لكن في حدود المباح، في حدود المباح، ولا يجوز الاسترسال في مثل هذه الأمور إلى أن يدخل الإنسان فيها بحيز التحريم، لأنها أيضا وهما يومان للمرح واللعب وفيهما فسحة، إلا أنهما يوما شكر، لأنهما وقعا بعد عبادتين، بعد ركنين من أركان الإسلام، فالفطر وقع بعد الصيام، والأضحى وقع بعد الحج، كلاهما ركن من أركان الإسلام، فالشكر أمر لا بد منه. وهذا سمعنا أن الإنسان يتحرر من القيود الشرعية ومن التكاليف ويتنصب تنصل عنها بترك الواجبات ويتجاوز بفعل المحرمات، هذا لا يجوز البتة، لكن باعتباره أن هذه العبادة بعد أن عاناها مدة له أن يسترخي قليلا ويستجم أيضا ويوسع على أولاده، لكن بحدود المباح، والدين فيه فسحة. والنبي عليه الصلاة والسلام مع ما عرف منه من شدة في العبادة وتحري وتحقيق لمعنى العبودية، كان عليه الصلاة والسلام يمزح، لكنه لا يقول إلا حقا، فليقتدى به في هذا من غير استرسال ومن غير تعدي ومن غير قربان لما حرمه الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، وإذا كان من أهل العجائب من يلزم العبادات ويريد أن يقصر نفسه على أيضا في وقت الغفلة في مثل هذا اليوم يتعبد لله جل وعلا، لكن ليس له أن يلزم أهله وذويه ممن ليسوا في مرتبته ويحملهم على ما يحمل نفسهم عليه، ليوسع على أولاده مثل الناس، فإنهم بشر يريدون ما يريده الناس. وكما ترون الأمة في كثير من تصرفاتها تعيش حالة انفلات، مجرد ما تنتهي العبادة يتوسعون في استعمال المباحات التي تجرهم إلى بعض المحرمات، فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فعلى هذا الحديث في دليل على أن إظهار السرور والفرح بالعيد وإدخال السرور على الآخرين أمر مطلوب، وفي مفهومه أنه لا يجوز بحال الفرح بأعياد الكفار ولا المشاركة فيها في فرحهم، هذا أمر خطير جدا. بعضهم قال كلاما شديدا، أبو حفص البصري من شيوخ الحنفية قال: من أهدى في أعياد المشركين بيضة إلى مشرك تعظيما ليوم عيده كفر. لكن هذه كلمة شديدة، ويبقى أن المسألة خطر، لأن نفرح بعيدنا، أن الله قال جل وعلا: أبدلنا وأغنانا عن أعيادهم وجعلنا ما فيه غنية ودلنا الطريق ووضح لنا البيضاء محجة وأكمل لنا الدين، فلسنا بحاجة إلى أن نتلقى شيء من ولا من عاداتنا، نتلقاها من أعدائنا فضلا عن عباداتنا. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه.
نعم، يقول علي رضي الله عنه: من السنة، معروف أن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، روى الترمذي وحسنه لكنه من رواية الحارث الأعور عن علي وهو ضعيف جدا، فالخبر ضعيف. والترمذي حسنه في جامعه لما يشهد له من أخبار أخرى مرسلة عن الزهري وغيره، وأيضا جاء النص الصحيح بالنسبة لصلاة الجمعة، يخرج الجمعة ماشي ويرجع ماشي، والعيد في حكم الجمعة إذا أمكن ذلك تيسر، لكن إذا كان المصلى بعيدا ويشق عليه المشي فلا شك أن الركوب لا بأس به. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في الصحيح، قال باب المشي والركوب إلى العيد، باب المشي والركوب إلى العيد، فسوى بينهما وأن كل منهما جائز. لكن مسألة كون المشي أفضل لا شك كالجمعة، وجمعة فيها نص صحيح صريح في أن المشي إليها أفضل، وتكون خطوة يرفع بها درجة حط عنه سيئة تبلغ بها حسنة، والعيد في حكمها. وكذلك المشي إلى الصلوات كذلك، فالعيد من باب أولى. لكن هذا الحديث لا يثبت، في إسناده الحادث الأحوار وهو ضعيف جدا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين.
لا يكفي أن يقال لين، بل هو ضعيف، لأن في إسناده عيسى بن عبد الأعلى وهو مجهول، وشيخه أبو يحيى كذلك مجهول، فيه مجاهيل، فلا يكفي أن يقال لين، بل هو حديث ضعيف. فصابهم مطر في يوم العيد، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد في المسجد. أولا في غير وقت الحاجة لا شك أن الخروج إلى المصلى أفضل، وهو ديدنه عليه الصلاة والسلام، ديدنه عليه الصلاة والسلام، فالخروج إلى المصلى أفضل. إذا دعت الحاجة من مطر أو برد شديد فلا شك أن مثل هذا مبرر لأن تقام صلاة العيد في المسجد. فصلاة العيد في المصلى خارج البلد أفضل، إلا في المسجد الحرام، إلا في المسجد الحرام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.